بسم الله الرحمن الرحيم. كان الحديث حول ترجمة يونس بن عبد الرحمن، وقد استعرضنا شيئا مما قيل فيه من كلمات الرجاليين، ثم بعد ذلك أشرنا إلى أن الكشي نقل جملة من النصوص في شأن الرجل، ويمكن تصنيف النصوص التي نقلها الكشي في حقه إلى صنفين. الصنف الأول عبارة عن الروايات الذامة، والصنف الثاني عبارة عن الروايات المادحة. وقد جرت العادة أن ينظر في الطائفتين من النصوص وتلحظ أسنادها كما تلحظ دلالاتها. تعرضنا شيئا من نصوص الذم، وأشرنا إلى أن أسنادها طبقا لما جاء في كلمات السيد الخوئي ساقطة أو ضعيفة، كما أن دلالتها كانت تامة في عملية الذم والقذف، إذ أن بعضها قد اشتمل لعنا أو بعضها قد اشتمل براءة لله عز وجل، أو أن بعضها قد اشتمل كذبا، أو أن بعضها قد اشتمل شبها عقائدية ما كانت لتصدر من رجل على ميزان العدالة والاستقامة. على أي ما يهون الخاطب أن النصوص المذكورة ساقطة عن الاعتبار والحجية بسبب الضعف السندي، فلا يعول على شيء منها. إلى هنا انتهى حديثنا فيما تقدم. لازلنا نستكمل الحديث في الروايات التي تضمنت ذما وقدحا في شأن يونس، منها الآن كلام إلى أبي عمرو إلى الكشي. قال أبو عمرو الكشي: فلينظر الناظر فيتعجب من هذه الأخبار التي رواها القميون في يونس، وليعلم أنها لا تصح في العقل، وذلك أن أحمد بن محمد بن عيسى وعلي بن حديد قد ذكر الفضل من رجوعهما عن الوقيعة في يونس، ولعل هذه الروايات كانت من أحمد قبل رجوعه ومن علي مدارات لأصحابه. فأما يونس بن بهمن، الآن الكشي يذكر أن الروايات التي قدمنا والتي اشتملت على الذم ثلاثة: بعضها من أحمد بن محمد بن عيسى، وبعضها من علي بن حديد، وبعضها من يونس بن بهمن. وقد ذكر أن هذين كانا على شيء وصارا إلى شيء آخر. كانا على الوقيعة في يونس بن عبد الرحمن، لكنهما بعد ذلك عرفا طريق الحق فاتبعاه وأعرضا عن الوقيعة في يونس. يعني وليكن المقام هكذا، بأن الذامين ليونس كانوا يذمون يونس في فترة من الفترات لا مطلقا، ثم بعد ذلك تركوا ذلك وما عادوا يلتزمون بالذم. ولذلك قال: ولعل هذه الروايات كانت من أحمد قبل رجوعه، يعني قبل رجوعه عن الوقيعة في يونس بن عبد الرحمن، فلا ومن علي بن حديد مداراتا لأصحابه. فأما يونس بن بهمن فممن كان أخذ من يونس بن عبد الرحمن، فلا يعقل أن يظهر له مثلبة فيحكيها عنه. يقول الثالث وهو يونس بن بهمن لا يتصور أن يكون راويا القدح والذم في شأن يونس بن عبد الرحمن، ذلك لأن المفروض أن أحد الراوين عن يونس بن بهمن عن يونس بن عبد الرحمن من؟ يونس بن بهمن. فإذا كان يونس بن بهمن يروي عن يونس بن عبد الرحمن، فذاك يعني أن يونس بن بهمن يرى أن يونس بن عبد الرحمن ثقة، وإلا لم يروي عنه. رواية يونس بن بهمن عن يونس بن عبد الرحمن تعني اعتماد يونس بن بهمن على يونس بن عبد الرحمن. كيف نتصور أن يكون الرجل معتمدا عنده ومع ذلك يروي لعنه يروي البراءة منه، يروي أنه كان غير مستقيم الطريقة، يروي أنه منحرف عقديا لا يتصور. ولذلك قال: فممن كان أخذ من يونس بن عبد الرحمن، فلا يعقل أن يظهر له مثلبة فيحكيها عنه. والعقل ينفي مثل هذا، إذ ليس في طباع الناس إظهار مساويهم بألسنتهم على نفوسهم. وبكلمة أوضح، كأن الكشي يقول إن الذم الذي يرويه يونس بن بهمن في شأن يونس بن عبد الرحمن ذم لنفسه، لأنه إذا كان يونس بن عبد الرحمن رجل منحرف العقيدة، إذا كان يونس بن عبد الرحمن رجل لا يعول عليه ولا يستمع إلى مقالته، فمن باب أولى أن الذين يجالسونه والذين يسمعون من كذلك، لأن الطيور على أشكالها تقع، وأن الجنس يميل إلى جنسه. فإذا كان يونس بن عبد الرحمن بهذا المستوى من البشاعة وإلى آخرة، فيونس بن بهمن أيضا كذلك، لأنه راويته الذي يجلس إليه ويسمع منه، فيعقل أن يكون يونس بن عبد الرحمن يروي الذم في نفسه، يعني يتحدث عن نفسه فيقول عن نفسه بأنه ملعون، يقول عن نفسه بأنه متبرأ منه من قبل الله، يقول عن نفسه بأنه منحرف عقديا، لا يمكن. ولذلك يقول: طباع العنصر البشري، العقل البشري يحكم أن الإنسان لا يعمد إلى ذم نفسه أو لا يعمد إلى إظهار مساوئه على لسانه، وإنما تظهر مساوئه على ألسنة الآخرين. وأما حديث الحجان الذي رواه أحمد بن محمد، فإن أبا الحسن عليه السلام أجل خطرا وأعظم قدرا من أن ينسب أحدا إلى الزنا، وهي الرواية التي نظر في الإمام عليه السلام، ورد عليه كتاب يقرأه فقرأ ثم ضرب به الأرض فقال: هذا كتاب ابن زان لزانية، هذا كتاب زنديق لغير رشدة. فنظرت إليه فإذا كتاب يونس. يعني نتصور أن أبا الحسن عليه السلام ينسب أحدا إلى الزنا، أو آباؤه عليهم أفضل الصلاة والسلام من قبله، أو ولده من بعده. يقول: لأن الرواية عنهم بخلاف هذا، إذ كانوا قد نهوا عن مثله وحثوا على غيره مما فيه الريب للدين والدنيا. وروى علي بن جعفر. إذن إلى هنا الكشي يتأمل في الروايات التي تضمنت ذما ليونس بن عبد الرحمن، ويرفض أن يكون شيء من هذه ويرفض أن يكون شيء من هذه الروايات يعول عليه في المقام أو يلتزم به حتى يكون موجبا للقدح في الرجل بالبيان الذي ذكرنا. استكمال كلام الكشي: وروى علي بن جعفر عن أبي عن جده عن علي بن الحسين عليه السلام أنه كان يقول لبنيه جالس، وهذا مرتبط والكشي ذكر أن ديدن محمد وآل عليهم أفضل الصلاة والسلام عدم اللم والغم والهمز، فكيف نتصور أن يروي أحد أن يرمي أحد منهم عليهم السلام شخصا بالزنا والمستجاب لله؟ هذا ليس من ديدنهم. يؤكد هذا المعنى بالرواية المروية عن الإمام زين العابدين عليه أفضل الصلاة والسلام في الدعوة إلى من يجالس ومن لا يجالس، هذا لا يهمنا. فما حكاه هذا الرجل عن الإمام عليه السلام الحجان في باب الكتاب ما لا يليق به، إذ كانوا عليهم السلام منزهين عن البذاء والرفث والسفه وتكلم عن الأحاديث الأخرى بما يشاكل هذا. زين، إذن النتيجة أن الكشي يلتزم بهذا المعنى. أقرأ تعليق السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه على كلام الكشي، وقد سمعت منا التعليق عليه. يقول السيد الخوئي: ما ذكره الكشي متين جدا، ولقد أجاد فيما أفاد، ويزاد على ما ذكره أن الروايات الذامة بأجمعها ضعيفة فلا تصلح لمعارضة الأخبار المتقدمة المادحة. سنأتي الآن على الأخبار المتقدمة. المادحة. أيضا عندنا جملة من الروايات أخرى وردت في ذم يونس بن عبد الرحمن غير ما نقله الكشّي رحمه الله في كتابه، منها مثلا ما تقدم في ترجمة هشام بن إبراهيم العباسي من رواية الكشّي بسنده عن يعقوب بن يزيد عن رجل من أصحابنا، الرواية مرسلة، عن صفوان بن يحيى وابن سنان في سندها محمد بن سنان وهو ضعيف، أنهما سمع أبا الحسن عليه السلام يقول: لعن الله العباسي فإنه زنديق وصاحبه يونس فإنهما يقولان بالحسن والحسين. أوه. هذه الرواية: لعن الله العباسي فإنه زنديق وصاحبه يونس، أيضا إشارة إلى هذا المعنى. أيضا عندنا رواية ثانية ما نقله ابن إدريس في السرائر عن علي بن سليمان عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن الفضيل البصري قال: نزل بنا أبو الحسن عليه السلام بالبصرة ذات ليلة فصلى المغرب فوق سطح من سطوحنا، فسمعته يقول في سجوده بعد المغرب: اللهم لعن الفاسق ابن الفاسق. فلما فرغ من صلاته قلت له: أصلحك الله، من هذا الذي لعنته في سجودك؟ فقال: هذا يونس مولى آل يقطين. فقلت له: إنه قد أضل خلقا من مواليك، إنه كان يفتيهم عن آبائك أنه لا بأس بالصلاة بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى أن تغيب الشمس. فقال: كذب لعنه الله على أبي أو قال على آبائي، وما عسى أن يكون قيمة عبد من أهل السواد. أيضا هذه الرواية ضعيفة لا يمكن الاعتماد عليها لأن محمد بن الفضيل البصري ضعيف. كذلك عندنا روايات نقلها الشيخ المفيد، أنقل الرواية في عيون المعجزات عن المفيد قال: لما قبض الرضا عليه السلام كان سن أبي جعفر عليه السلام نحو 7 سنين، واختلفت الكلمة في بغداد وفي الأمصار، واجتمع الريان بن الصل وصفوان بن يحيى ومحمد بن حكيم وعبد الرحمن بن الحجاج وجماعة من وجوه الشيعة وثقاتهم في دار عبد الرحمن بن الحجاج في بركة زلزل يبكون ويتوجعون من المصيبة. وقال يونس: دعوا البكاء، من لهذا الأمر وإلى من نقصد بالمسائل إلى أن يكبر هذا، يعني أبا جعفر عليه السلام. فقام إليه الريان ووضع يده في حلقه ولم يزل يلطمه ويقول له: أنت تظهر الإيمان وتبطن الشك والشرك، إن كان أمره من الله عز وجل من الله جل وعلا فلو أنه كان ابن يوم واحد لكان بمنزلة الشيخ العالم، وإن لم يكن من عند الله فلو عمر 1000 سنة فهو واحد من الناس. فأقبلت عليه العصابة عليه تعذله وتوبق على يونس. هذه الرواية أيضا تشير إلى تشكيك يونس بن عبد الرحمن في مسألة الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام والإمامة، وعدم قبوله بإمامة الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام، والتوقف لا لأن الإمام ليس إماما، لا، يبدو هو على دراية وعلم بأنه إمام، وإنما يقول: كيف نتصور اتباع إمام صغير السن، يعني بعد لم يحط لم يتعلم لم إلى آخره، فكأنه كان يرى أن الإمام ممن يتعلم ويعلم بكذا وكذا، فلم يقبل منه أصحابه. هذه الرواية تدل أيضا على تشكيك يونس بن عبد الرحمن في شأن الإمامة ومتعلقاتها. الرواية ضعيفة السند، وذلك لكونها مرسلة لا يمكن الاعتماد عليها، مضافا إلى أن روائح الكذب أنصافا فيها متصورة، وذلك لأن يونس بن عبد الرحمن من المشاهير، لو تكلم بمثل هذا الكلام في جماعة من الشيعة وثقاتهم انتشر الخبر وذا، أما أن يكون الخبر مقصورا على هذا فلا. نعم عندنا روايتان معتبرتان، يقول السيد الخوئي، تدلان على أن يونس بن عبد الرحمن كان منحرفا. الرواية الأولى ما تقدم في ترجمة عبد الله بن جندب من قول أبي الحسن عليه السلام هو يونس مولى آل الطين، والله أولى بأن والله أولى بأن يعبد الله على حرف ما له، ما ولعبد الله بن جندب، إن عبد الله بن جندب من المخبتين. هذه رواية دلت على أن يونس منحرف وسيء العقيدة. لاحظوا، والله أولى بأن يعبد الله على حرف ما له ولعبد الله بن جندب، إن عبد الله بن جندب من المخبتين. عبد الله بن جندب يصفه بهذا الوصف، ويوصف يونس بأنه يعبد الله عز وجل على حرف، فهذا يؤكد أن يونس كان سيء العقيدة وكان منحرفا، ولذلك الإمام عليه السلام عبر عن هذا. والرواية من حيث السند تامة لا مجال للمناقشة فيها، فكيف يلتزم بمضمونها؟ عندنا رواية ثانية وهي رواية الصدوق عن محمد بن الحسن ابن أحمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار قال كتبت إلى أبي جعفر محمد بن علي بن موسى الرضا عليهم السلام، جعلت فداك أصلي خلف من يقول بالجسم ومن يقول بقول يونس يعني ابن عبد الرحمن، فكتب عليه السلام لا تصلوا خلفهم ولا تعطوهم من الزكاة وابرأوا منهم برئ الله. ابرأوا منهم، واضح في أن من يقول بالجسم ومن يقول بمقالة يونس بن عبد الرحمن، فعلى هذا الإمام عليه السلام يدعو للتبرؤ من يونس بن عبد الرحمن ومن كل من يقول بمقالة، فيثبت أن يونس بن عبد الرحمن كان شخصا منحرفا سيء العقيدة، فلا مجال للتأويل عليه. عقب السيد الخوي رضي الله تعالى عنه أن هاتين الروايتين مما يلزم أن يرد علمهما إلى أهلهما، خب، وبالتالي لا مجال للعلم بهما للعمل عليهما. دعنا من هذا، خل نرجع أول إلى الآن أو نتعرف إلى ذكر الطائفة الثانية من الروايات، وهي الروايات التي تضمنت مدحا ليونس بن عبد الرحمن. وبعد الفراغ عن استعراض الروايات نتعرض بعد ذلك إلى كيفية التوفيق وكيفية الجمع. خب، الروايات التي يستفاد منها مدح يونس بن عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه، نعم، خب، الرواية التالي، علي بن محمد القتيبي عن الفاضل قال حدثني جعفر بن عيسى اليقطيني ومحمد بن الحسين الحسن جميعا أن أبا جعفر عليه السلام طبيعي الإمام الجواد ضمن ليونس بن عبد الرحمن الجنة على نفسه وآبائه عليه السلام، ضمن ليونس بن عبد الرحمن الجنة. على ما يضمن الإمام عليه السلام لشخص الجنة لو لم يكن هذا الشخص على طريق العدالة والوثاقة، وإلا لا مجال. نعم الرواية محل كلام سندا لأنها اشتملت على علي بن محمد بن قتيبة، فإن بني على أن علي بن محمد بن قتيبة ثقة أمكن الاعتماد على الرواية، وإلا فلا. منشأ ما يتصور توثيقا لعلي بن محمد بن قتيبة توثيق المتأخرين، أما القدماء فلم يتعرض له أحد، فلو بني على قبول توثيقات المتأخرين أمكن اعتماد المروية وإلا فلا. أيضا من الروايات الدالة على مدح يونس بن عبد الرحمن جعفر بن معروف قال حدثني سهل بن بحر قال حدثني الفضل بن شاذان قال حدثني أبي الجليل الملقب بشاذان قال حدثني أحمد بن أبي خلف عن أبي جعفر جواد عليه السلام قال كنت مريضا فدخل علي أبو جعفر عليه السلام يعودني عند مرضي فإذا عند رأسي كتاب يوم وليلة فجعل يصفح ورقة حتى أتى عليه من أوله إلى آخره وجعل يقول رحم الله يونس رحم الله يونس رحم الله. خب واضح صحيح أن الترحم دعاء وهو نظير دعاء الإمام الصادق عليه السلام إلى أصحاب الإمام إلى زوار الإمام الحسين اللهم ارحم تلك الوجوه التي غيرتها الشمس. وزوار الإمام الحسين كانوا مشتملين على المؤمنين الأتقياء الورعين وربما كان بينهم بعض الفساق أو بعض المنحرفين فبالتالي الإمام دعا للجميع لأنه دعاء. وقوله رحم الله يونس قد لا يستفاد منه التوثيق وإنما أقصى ما يستفاد منه الدعاء من الإمام عليه السلام إلى يونس ابن عبد الرحمن. أيضا رواية أخرى جعفر بن معروف قال حدثني سهل بن بحر قال سمعت الفضل بن شاذان يقول ما نشأ في الإسلام رجل من سائر الناس كان أفقه من سلمان الفارسي ولا نشأ رجل بعده أفقه من يونس بن عبد الرحمن. واضح بعد الفضل يقول شهادة من الفضل بفقاهة يونس بن عبد الرحمن. نعم قد يدعي أحدكم بأن التعبير بالأفقهية أعم لأن الإنسان قد يكون فقيها لكنه ليس ثقة أو ليس عادلا، يعني النسبة بين الفقاهة والعدالة أو الوثاقة نسبة العموم والخصوص من واجب وبالتالي لا يمكن الالتزام. فعندنا لا نتصور لا أقول أن الكلام خاطئ، لا نتصور أن يكون الإنسان فقيها ويكون فاسقا في نفس الوقت كذابا، يعني كأن الفقاهة من الإفاضات الإلهية التي لا يفيضها الله عز وجل إلا لمن كان في قلبه قابليا كان في قلبه طهارة إيمان يفيض الله عز وجل عليه على أي حال. أيضا روى أو روي عن أبي بصير حماد بن عبد الله بن أسيد الهروي عن داود بن القاسم أبي هاشم الجعفري قال أدخلت كتاب يوم وليلة الذي ألفه يونس بن عبد الرحمن على أبي الحسن العسكري عليه السلام فنظر فيه وتصفحه كله ثم قال هذا ديني ودين آبائي وهو الحق كله. واضح جدا بعد ديني ودين آبائي يعني أن جميع ما جاء في كتاب يونس بن عبد الرحمن معتمد معول عليه ولا يتصور أن يكون التعويل والاعتماد على من ليس ثقة أو معتمدا في نفسه. أيضا هذه الرواية وجدت بخط محمد بن شاذان بن نعيم في كتابه سمعت أبا محمد القماص الحسن بن علوية يقول سمعت الفضل بن شاذان يقول حج يونس بن عبد الرحمن 54 حج واعتمر 54 عمرة وألف 1000 جلد ردا على المخالفين ويقال انتهى علم الأئمة عليهم السلام إلى 40 نفر أولهم سلمان الفارسي والثاني جابر والثالث السيد والرابع يونس بن عبد الرحمن. إذن هذه واضحة الدلالة. وقال العبيدي الثقة سمعت يونس بن عبد الرحمن يقول رأيت أبا عبد الله عليه السلام يصلي في الروضة بين القبر والمنبر، ولم يمكنني أن أسأله عن شيء. قال: وكان يونس بن عبد الرحمن 40 أخا يدور عليهم في كل يوم مسلما، ثم يرجع إلى منزله فيأكل ويتهيأ للصلاة، ثم يجلس للتصنيف وتأليف الكتب. وقال يونس: صمت 20 سنة وسألت 20 سنة ثم أجيب. لكن هذه الرواية كما لا يخفاك إنما هي واردة من يونس في شأن نفسه. أيضا أنقل بعض الروايات. علي بن محمد القتيبي قال: حدثني فضل بن شاذان قال: سمعت الثقة يقول، يعني يونس، سمعت الرضا عليه السلام يقول، أو سمعت الثقة يقول: يونس بن عبد الرحمن في زمانه كسلمان الفارسي في زمانه. قال الفضل: ولقد حج يونس 51 حجة آخرها عن الرضا عليه السلام. حمدويه بن نصير حدثني محمد بن عيسى ابن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن قال: قال العبد الصالح: يا يونس ارفق بهم فإن كلامك يدق عليهم. قال: قلت: إنهم يقولون لي زنديق. قال لي: وما يضرك أن يكون في يدك لؤلؤة فيقول الناس هي حصاد، وما ينفعك أن يكون في يدك حصاد فيقول الناس هي لؤلؤة. هذه تامة الدلالة على جلالة الرجل، لكن ما يمنع الالتزام بها إنما هو أن الراوي لهذه الرواية نفس يونس بن عبد الرحمن. أيضا الرواية التي أنقلها وبها أكتفي رواية محمد بن مسعود قال: حدثني محمد بن نصير قال: حدثني محمد بن عيسى قال: حدثني عبد العزيز بن المهتدي القمي قال: محمد بن نصير قال: محمد بن عيسى، وحدث الحسن بن علي بن يقطين بذلك أيضا قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: جعلت بلال، إني لا أكاد أصل إليك، أسألك عن كل ما أحتاج إليه من معالم ديني، أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه ما أحتاج إليه من معالم ديني؟ وقال: نعم. هذه الرواية تمسك بها السيد الخوي رضي الله تعالى عنه وغيره من الأعلام بأن هناك توثيقا صادرا من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام لشخص يونس ثقة. قال: نعم. لكن الذي أحتمل والله سبحانه وتعالى أعلم أن السؤال لم يكن عن وثاقة يونس بن عبد الرحمن بقدر ما كان السؤال عن الطريق والمنهج الذي كان يتبعه يونس بن عبد الرحمن في عملية التعاطي مع الروايات، لأن يونس بن عبد الرحمن كان من المتشددين جدا في مسألة الروايات. كذلك رواية أخرى لعبد العزيز بن المهتدي أو المهتدي: قلت للرضا عليه السلام: إن شقتي بعيدة فلست أصل إليك في كل وقت، فأخذ معالم ديني من يونس مولى آل يقطين. قال: نعم، هذه كافية، لا كلام لنا فيها. على أي حال، هذه جملة من الروايات التي استفيد منها توثيق يونس بن عبد الرحمن. وقد عرفت أن الروايات الأولى التي ذمت يونس بن عبد الرحمن لا تصلح لمعارضة هذه الروايات لكون أكثرها ضعيفة الأسناد، بل يمكن التأمل في دلالاتها بلحاظ ما قدم ذكره من أنها مرويات في أحمد بن محمد بن عيسى قبل ترك الوقعة في يونس وإلى يونس بن بهمن وإلى علي بن حديد، والثاني علي بن حديد كان يداري أصحابه، ويونس بن بهمن العقل لا يقبل أن يكون راويا لهذه الذنوب، ما يعني أنها موضوعة عليه. فإذا لا تصلح لمعارضة الروايات المادحة، لكن بقيت عندنا الروايتان اللتين ذكرناهما وهما معتبرتا السند وواضحة الدلالة، تصلحان لمعارضة هذه النصوص التي تضمنت مدحا وذكرا وتبجيلا ليونس بن عبد الرحمن. الآن نود أن نلتفت إلى كيفية العلاج ما بين هذه الروايات التي تمدح من جهة وبين تلك الرواية وبين تلكم الروايتين اللذين ذمتا من جهة أخرى، وهل أن ما ذكره السيد الخوي رضي الله تعالى عنه يعتمد من أن الروايتين الصحيحتين مما يرد علمه إلى أهله، وبالتالي لا يصلحان لمعارضة الروايات الكثيرة التي دلت على وثاقة يونس ومدحه؟ هذا ما نتعرض له في البحث القادم إن شاء الله، والحمد لله.